الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع من كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب التلبيح، وهي قول لبيك اللهم لبيك، مصدر لبى أي قال لبيك. قال: ولا يكون عامله إلا مضمرا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء هذا عن عائشة، وجاء عن جابر، وجاء بنحوه عن ابن عباس. فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قد شهرت. قال جابر: ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى هنا توحيد، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني يكفيكم الأولة، وحدوا الله. فمعنى لبيك اللهم لبيك أي اللهم استجبت لك استجابة بعد استجابة، لبيك لا شريك لك أي في ملكك وفي ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي جميع شأنك لبيك. تكرير هذه الكلمة، تكرار هذه الكلمة يدل على تكرار الاستجابة. إن الحمد أي كله، حمد على ذاته، وحمد على صفاته، وحمد على إنعامه. فالألف واللام في الحمد للاستغراق. إن الحمد كله لك يا الله، والنعمة كلها أنت مصديها ومعطيها، وأعظم نعمة نعمة الإسلام، والملك أيضا لك، لا شريك لك فيه، لا شريك لك أي لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. هي كلمة عظيمة، حري أن تحفظ وحري أن يفهم معانيها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة: أخبرنا سليمان، سمعت خيثمة عن أبي عطية، سمعت عائشة رضي الله عنها. وبعضهم كان يقول لبيك إله الحق لبيك، وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وكان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وجابر رضي الله عنه يقول: وكل يلبي بما يلبي به، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، وما من ملب يلب إلا شهد له من ما ها هنا وما ها هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يرفع بها الصوت، كما تقدم حديث السائب بن خلاد: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. والمرأة ينبغي أن تخفض صوتها إذا كانت بين الرجال، ولا يكون الرفع مؤداه إلى إنهاك الحلق وإلى إضعاف القوة، وإنما كما قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: لبيك هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت يا لاتصالها بالضمير كلدي وعلي، ورد بأنها قلبت يا مع المضمر. وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله لبا لك، فثني على التأكيد أي البابا بعد الباب، وهذه التثنية ليست حقيقة بل هي للتكثير أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك أي تحننا بعد تحنن، وقيل معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تلك دارك أي توجهها. وقيل معناه محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة أي محبة. وقيل إخلاصي لك من قولهم: حب اللباب أي خالص. وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم: لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب. وقيل خاضعا لك، والأول أظهر وأشهر، لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية وأقوى ما فيها عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع من في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. عن أبيه عنه قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي. قال: أذن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. قوله: إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، والكسر أجود عند الجمهور. وقال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: لهج العامة بالفتح، وحكاه الزمخشري عن الشافعي. قال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد، لأن من فتح أراد لبيك، لأن الحمد لك على كل حال، وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود، لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل، فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب، والأول عام فهو أكثر فائدة. قوله: النعمة لك، المشهور فيه النصب. قال قاضي عياض: ويجوز الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا، والتقدير أن إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قال ابن الأنباري وقال ابن المنير في الحاشية: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك، لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال الحمد لله على نعمه، فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك، لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله صاحب الملك. والملك بالنصب أيضا على المشهور، ويجوز الرفع وتقدير، والملك كذلك. وقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك الحديث. وللمصنف من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: لبيك اللهم لبيك. وزاد مسلم في هذا الوجه: قال ابن عمر: كان عمر يهل بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. وهذا القدر في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه، فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المصور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع، وزاد: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. جميل هذا التلبية، الله لبيك مرغوبا، أي نرغب إليك يا الله فيما عندك من الهبات والرحمات، ومرهوبا أي خوفا منك، لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه ذا النعماء صاحب النعم الكثيرة والفضل الحسن الواسع. واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، غير أن قوما قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب. ومتى يزيد؟ أحيانا قد لا يستشعر الإنسان الذكر الذي يكرره كثيرا، فإذا جاء بذكر معه يكون أدعى في خشوعه وخضوعه، فلا بأس بذلك. وهو قول محمد الثوري والأوزاعي، واحتج بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي بن ماجه وصححه بن حبان الحاكم قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق لبيك. أظن فيه كلام. وبزيادة ابن عمر المذكورة، وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معدي يكرب: ثم فعله هو ولم يقل: لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذلك لا ينبغي أن يتعدوا في ذلك شيئا مما علمهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم كما في حديث جابر عند مسلم. فالاقتصار على المرفوع أحب كما قال الشافعي، ولا ضيق أن يزيد عليها. فقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. قال: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة. وما تظنون أي مذهب أبعد المذاهب؟ من يقول قبل أن نقرأ؟ عندك عبد الكريم، أي مذهب سيكون أبعد المذاهب في حكم التلبية؟ إذن كلكم أبعد. هناك أبعد من أبي حنيفة، ربما يجعلها من أصل الحج. قال لم يتعرض المصنف لحكم التلبية فيها مذاهب، ففيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة. الأول أنها سنة من السنة لا يجب بتركها شيء، هذا قول الشافعي وأحمد هو الصحيح. ثانيها واجب واجب بتركها دم، حكى الماوردي عن ابن أبي هريرة. من هو ابن أبي هريرة هذا عندك يا أبو علي؟ عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هذا من الشافعية نازل. عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه، فحكى ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة، ولذلك يجب بتركها الدم، ولو لم تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم، وهذا قدر زائد على أصل الوجوب، هذا أيضا قول. ثالثها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر له، وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. يعني إذا لم يلبي أيش حكم حجه؟ ولا له حج. الصحيح أنها يعني مستحبة، وإن قلنا بوجوبها وجوبها سيكون وجوبا منفردا لا يلزمه دم، لكنه ترك ما أمر الله به. مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتهليل. ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال التلبية فرض الحج. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة، وحكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. ماذا استفدنا؟ استفدنا أن التلبية جائزة، أفضلها أن يلبي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد صح. هو في الصحيح المسند، في الصحيح المسند لكن أظن فيه كلام. جزاك الله خيرا. حديث أبي هريرة لبيك إله الحق لبيك. واستفدنا أيضا أنها دائرة بين الاستحباب والوجوب، هذه الأقوال الصحيحة. فإن قلنا بالوجوب وجوبها منفرد بحيث أنه لا يلزم بتركها شيء، لا الحج صحيح بدونها، الحج صحيح بدونها، وكذلك لا يلزم دم. لهنا الفضل والفضل الحسن قد يكون، لكن هنا الفضل الحسن. قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. هذه السنة أغلب من صنف في الحج ينساها أو يهمل ذكرها، فركزوا عليها، لأن البخاري شهرها بهذا التبويب، التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. فأظن والله أعلم أن هذه استفدناها من أخينا أبي اليمان الشيخ عدنان الدماري ونحن في دماج، لأني كتبت مؤلفا في العمرة وكنت عازما على العمرة في تلك الأيام، وضاع مني ذلك المؤلف والحمد لله، إلا أننا انتبهنا لهذا التبويب ونحن نتذاكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة يعني مقيم، والعصر بذو الحليفة ركعتين يعني مسافر، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء. هذا قد يخالف فيه أنس بن مالك لا سيما، وابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل من عند المسجد حين استوت به راحلته، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمر وأهل الناس بهما، يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لبيك عمرة أو لبيك حجا، والناس يفعلون بفعله. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، أي من الإحرام الحج، ويجعلوها عمرة، يجعلوها عمرة، حتى كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الناس يجمعون فيه الماء لري الناس ولري مواشيهم، أهلوا بالحج كل من مكانه حتى أهل مكة يهلون منها. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، نحر 63، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، يعني هذا في وقت آخر، لا يظن الظان أنه ذبحها في ذلك اليوم، يعني أنه ضحى وأهدى، الذي يظهر أنه في وقت آخر. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس، قال هكذا وقع عند الكشميني، والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علي كما زعم بعضهم، فقد أخرج المصنف عن مسدد عنه في باب نحر البدن قائما بدون هذه الزيادة، ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب، لكن صرح بذكر أبي قلابة، ووهيب أيضا ثقة حجة، فقد جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس، فعرف أنه المبهم، وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي، والله تعالى أعلم إن شاء الله.